أما مقدم كلمة حفلنا هذه الليلة من مواليد الهفوف عام 1398 الشيخ من طلبة الحوزة العلمية في مرحلة البحث الخارج وأستاذ من أساتذتها في الفقه والأصول والفلسفة له العديد من الإصدارات وأثر عنه اهتمامه بالبحوث الولائية العقائدية ورده على الشبهات يتفضل سماحة الشيخ حيدر بن عبد الله السندي مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد وصلي وسلم عليك يا رسول الله صل على محمد وآل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روى الشيخ عبد الله البحراني في كتابه عوالم العلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما جلل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم قال تبارك وتعالى يا ملائكتي يا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال الأمين جبريل ومن هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء؟ فقال تبارك وتعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة وهي مناسبة ميلاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. من أعظم المقامات الثابتة للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها مقام الغاية من خلق الخلق. الباري تبارك وتعالى في عقيدتنا حكيم، والحكيم هو الذي لا يفعل إلا لحكمة وغاية، وخلق الخلق فعل لله تبارك وتعالى، فهنالك غاية وهنالك هدف وهنالك غرض لله تبارك وتعالى من إيجاد الكائنات. يقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقد دلت جملة من الروايات القوية على أن غاية الخلق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بما فيهم الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. ومن ضمن تلك الروايات التي دلت على هذه الحقيقة حديث الكساء المشهور والمعروف: ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية، إلى أن يقول تبارك وتعالى: إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هذا الحديث الشريف مع عناية العلماء وعناية غير العلماء من الشيعة به، إلا أنه تعرض لإثارة مجموعة من الشبهات والإشكالات. ولكي نتخلص من تلك الشبهات لابد أولاً وأن نقف على أهمية وقيمة هذا الحديث من حيث الصدور. وقبل أن أبين اعتبار هذا الحديث وقيمته من حيث الصدور، أذكر مقدمة، وهي أن علماء الدراية يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحديث الذي نقطع بعدم مطابقة مضمونه للواقع، وهذا الحديث ليس له قيمة في بناء المعرفة الدينية، لا يمكن أن نستند إليه في إثبات مسألة أو نفي أخرى، لأننا نقطع بعدم مطابقة مضمونه للواقع. والقسم الثاني من الحديث هو الحديث الذي نقطع أو نطمئن بمطابقة مضمونه للواقع، وهذا القسم هو الحديث المتواتر أو الحديث المستفيض الذي يفيد الإطمئنان والوثوق بصحة مضمونه، أو الحديث المحفوف بقرائن تفيد الإطمئنان أو تفيد القاطع بصحة مضمونه. والقسم الثالث من الحديث هو الحديث الذي لا نقطع ولا نطمئن بعدم مطابقة مضمونه للواقع، وفي نفس الوقت لا نقطع ولا نطمئن بالمطابقة، وهو الحديث المظنون أو المشكوك أو المحتمل. وهذا القسم الثالث هو الذي يصنفه علماء الدراية إلى الأقسام الأربعة المشهورة: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الموثق، والحديث الضعيف. الحديث الصحيح هو ما رواه الإمامي العادل عن مثله إلى المعصوم، والحديث الحسن هو الذي رواه إمامي ممدوح ولكن لم ينص على وثاقته، والحديث الموثق هو الذي رواه غير الإمامي ولكن نص على وثاقته ثقة ولكن لا ينتمي إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الحديث الضعيف فهو الذي لا يوجد فيه وصف الأقسام الثلاثة المتقدمة، لا يوجد فيه وصف الصحيح ولا وصف الحسن ولا يوجد فيه وصف الموثق، كالحديث المرسل الذي يوجد فيه سقط في إحدى حلقات سنده، أو الحديث الذي رواه من نص على أنه يضع الأحاديث، أو نص على أنه ليس موثوق في نقله للحديث. الحديث الضعيف يصنفه العلماء إلى قسمين. القسم الأول هو الحديث الضعيف الذي لا توجد قرائن تفيد القاطع بصدوره أو تفيد الاطمئنان بصدوره أو بصحة مضمونه، وهذا هو القسم الذي لا يحتج به من الأحاديث الضعيفة. والصنف الثاني من الأحاديث الضعيفة هي الأحاديث المحفوفة بقرائن تفيد القاطع أو تفيد الاطمئنان بصحة المضمون. هذا الصنف من حيث كون الراوي الذي يرويه مجهول، أو لم ينص على وثاقته، أو لم يذكر في السند، يندرج ضمن الحديث الضعيف. ومن حيث كونه محفوف بقرائن تفيد القاطع أو الاطمئنان بصدوره يسمى بالقوي، ويندرج ضمن القسم الثاني الذي قلنا قامت عليه قرائن تفيد القاطع بصدوره أو تفيد الاطمئنان بصحة مضمونه. لماذا ذكرنا هذه المقدمة وشغلناكم قليلا بتقسيمات الحديث التي ذكرها علماء الدراية حتى نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن حديث الكساء من الأحاديث المحفوفة بقرائن تفيد القاطع بصحة مضمونه، أو لا أقل تفيد الاطمئنان بمطابقة مضمونه للواقع. وقد ذكر المحققون قرائن متعددة تحف بهذا الحديث الشريف، بحديث الكساء. القرينة الأولى هي أن الشيخ عبد الله البحراني في عوالم العلوم نقل هذا الحديث بسند يشتمل على أكابر علماء الشيعة، فيه السيد هاشم البحراني، وفيه السيد ماجد البحراني، وفيه المقدس الأردبيلي، والشيخ حسن نجل الشهيد الثاني، وفيه أيضا الشهيد الثاني والمحقق الحلي والعلامة الحلي، وينتهي إلى الشيخ الطوسي، ثم الشيخ المفيد، ثم إلى ثقة الإسلام الكليني، ثم إلى ابن قولويه صاحب كامل الزيارات. هؤلاء هم كبراء المذهب، هم علماء الحديث، هم المتخصصون في فهم روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد نقلوا هذا الحديث. نعم، قيل في سند هذا الحديث ضعف من جهة القاسم بن يحيى الكوفي، ولكن هذا الراوي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي، الراوي الذي ينقل عنه عن المعصوم ابن أبي ناصر. والشيخ الطوسي نقل إجماع الطائفة على أن ابن أبي ناصر لا يروي إلا عن ثقة، قال أجمعت الطائفة على أن ثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، يونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي، وهذا الذي أجمع العلماء على أنه لا يروي إلا عن ثقة، روى حديث الكساء عن القاسم الكوفي. إذن هذا الراوي وإن لم ينص على وثاقته في كتب الرجال إلا أنه يوجد طريق لإثبات وثاقته، وحتى لو كان هذا الطريق لا يكفي لإثبات وثاقته، الهدف ليس إثبات صحة حديث الكساء بحسب اصطلاح علماء الدراية، ليس المطلوب أن نقول هذا حديث صحيح رواه إمامي منصوص على عدالته أو على وثاقته، الهدف إثبات ما هو أعظم من ذلك، وهو إثبات أن هذا الحديث محفوف بقراء تفيد القاطع أو لا أقل الاطمئنان بصدوره. ونحن الآن في صدد بيان القرينة الأولى، وهي أن هذا الحديث مقبول عند أكابر علماء الشيعة ونقلوه، ولو كان في مضمونه ما ينافي أصلاً من أصول الشيعة، معتقداً من معتقدات الشيعة، لما نقله هؤلاء الأكابر. القرينة الثانية التي تحف بحديث الكساء هي أن حديث الكساء موافق في مضمونه لروايات صحيحة معتبرة نص العلماء على أنها منقولة عن الثقات. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في الأجوبة السروية سئل عن حديث الأشباح فقال: والصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقات، رواية نقلها الثقات، بأن آدم لما رأى في العرش أشباحاً يلمع نورها سأل الله تبارك وتعالى عنها فأوحى إليه بأنها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الشيخ المفيد: ثم أعلمه بأنه لولا هذه الأشباح لم يخلق ولم يخلق سماء ولا أرضا. هذه الرواية مضمونها هو مضمون حديث الكساء، وقد نص الشيخ المفيد على أنها جاءت عن الثقات، بل حديث الكساء يوافق بعض الروايات القطعية والمتواترة، ومن تلك الروايات الحديث المعروف: لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك. هذا الحديث بحثه الشيخ علي النمازي في مستدرك سفينة البحار، وأثبت أنه مروي بطرق متعددة في كتب العامة وفي كتب الخاصة، فهذا الحديث متواتر، بل هو فوق حد التواتر، وهو يوافق في بعض مضمونه حديث الكساء. حديث الكساء يقول: لولا الخمسة ما خلق الله تبارك وتعالى الكائنات، وهذا الحديث يقول: لولا رسول الله صلى الله عليه وآله لما خلق الباري تبارك وتعالى الكائنات. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نورهم من نور رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة بضعة من، وهو من أمير المؤمنين وأمير المؤمنين من، وكذلك الحسنان صلوات الله وسلامه عليهم، الخمسة من سنخ نور واحد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلنا محمد. وعندنا روايات كثيرة تقول ما يجري لأولهم يجري لآخرهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله الغاية من خلق الخلق فهم صلوات الله وسلامه عليهم أيضا الغاية، ما يجري على رسول الله يجري عليهم. هذه هي القرينة الثانية، موافقة مضمون الحديث لروايات أخرى معتبرة تدل على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم الغاية من خلق الخلق. القرينة الثالثة هي أن كون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الغاية من خلق الخلق هو ما يتوافق مع حكم العقل في معرفة الله تبارك وتعالى. وحتى يتضح هذا المعنى أذكر عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى كما تعلمون خلق الخلق من أجل معرفته وعبادته. يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الباري تبارك وتعالى خلق الخلق لمعرفته وعبادته. النقطة الثانية هي أن غاية كل موجود تتناسب مع ذلك الموجود. إذا كان الموجود حقيراً غايته تكون حقيرة، إذا كان ذلك الموجود عظيماً غايته تكون عظيمة. ومن أعظم من الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى لا حد لجماله ولا نهاية لكماله، وهو تبارك وتعالى أكبر من أن يوصف وأكبر من أن يقارن بغيره. فغايته تبارك وتعالى لابد وأن تكون غاية عظيمة تتناسب مع عظمته تبارك وتعالى. وحيث اتضح في النقطة السابقة أن الغاية من خلقه تبارك وتعالى للخلق العلم والمعرفة والعبادة، أن يعرف تبارك وتعالى وأن يعبد، فلا بد وأن تكون العبادة المطلوبة منه هي العبادة التامة المطلوبة من خلق الخلق. لا بد وأن تكون العبادة التامة، ولا بد وأن يكون العلم الذي لأجله خلق الباري تبارك وتعالى الموجودات العلم التام. النقطة الثالثة: لا يمكن أن يحقق موجود أكمل عبادة ولا يمكن أن يحقق مخلوق أكمل معرفة إلا إذا كان ذلك الموجود هو أكمل ما خلق الله تبارك وتعالى، لأن العبادة وتحصيل المعرفة فعل، والفعل يتناسب مع الفاعل. يقول تبارك وتعالى: كل يعمل على شاكلته. المخلوق الأفضل الأكمل هو الذي بإمكانه أن يحقق العبادة الأكمل ويتحصل على المعرفة الأتم. النقطة الرابعة: نحن من مسلمات مذهبنا، من ضروريات مذهبنا وعليه روايات متواترة، أن أفضل ما خلق الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في الزيارة الجامعة: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لا لشرفكم. هم أفضل ما خلق الله، هم أكمل ما خلق الله، فهم صلوات الله وسلامه عليهم القادرون على تحقيق أكمل مراتب العلم بالله وأتم مراتب الخضوع لله تبارك وتعالى. فإذا كان الباري تبارك وتعالى خلق الخلق لمعرفته وعبادته، وهو تبارك وتعالى لكمال ذاته غايته تامة وكاملة، وحيث أن الغاية التامة والكاملة لا تتحقق إلا من الأكمل، والأكمل هم، فالغاية من خلق الخلق معرفتهم وعبادتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه النتيجة التي يدركها العقل فيما إذا تعرف على عظم الله تبارك وتعالى توافق مضمون حديث الكساء، فإن حديث الكساء يثبت أن الله تبارك وتعالى ما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلا في محبة هؤلاء الخمسة، وهم صلوات الله وسلامه عليهم أفضل ما خلق الله، فالباري تبارك وتعالى أوجد الخلق لعبادتهم وحقق الكائنات من أجل معرفتهم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، أي أحب الله تبارك وتعالى أن يظهر بالظهور التام الذي تجلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي قلب أمير المؤمنين، وفي قلب الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، وفي القلب الكبير للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. هذه وغيرها قرائن تحف بهذا الحديث الشريف وتوجب حصول القطع أو لا أقل من الإطمئنان بصدق مضمونه. هذا الحديث الشريف في مقام بيان عظم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في مقام بيان المنزلة الرفيعة التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها أولياءه وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكونه في هذا المقام قرين من قرائن الوثوق بصدوره، فإنه لا يتوقع من الله تبارك وتعالى التام في فاعليته إلا أن يجود بكرمه على مخلوقاته، وحيث أن قابليات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قابليات تامة، فلا نتوقع منهم إلا أن يكونوا مجرى لفيض الله تبارك وتعالى التام. ولهذا هم أول من استجاب لكن، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقني الله وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين من نور عظمته قبل خلق آدم بألفي عام. هم المبدأ وهم المنتهى صلوات الله وسلامه عليه. بكم فتح الله وبكم يختم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خواتم أمورنا بهم خيرا، أن يثبتنا على ولايتهم، وأن يجعلنا من المخلصين لهم العارفين بمقاماتهم المرضيين عندهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.